مساحة حرة.
وصلنا ريم إلى مساحة حرة فيك في شو ومساحة موسيقية بامتياز.
نعم رضا، نرحب بضيفنا لليوم الفنان الموسيقي عازف الكمان المؤلف علي مورالي. صباح الخير.
صباح الخير. هاي ريم ورضا، أنا بغاية الشوق لأحكي معكم اليوم ودردش سوا.
أهلين، وإحنا أيضا سعداء جدا بهذا اللقاء وهذه الدردشة الصباحية معك.
وأنا كمان كتير كتير سعيدة بوجودك معنا علي. وقبل هلأ كنا عم نحكي أنه دائما عم نحكي عن باب الفراديس، هذا العمل اللي سمعناه مؤخرا على قناتك على اليوتيوب، لكن بالبداية حابة هيك نرجع لورا شوي، نروح برحلة لورا شوي، وآخر شي منوصل على باب الفراديس ومنفوت منه. ماشي؟
يلا يلا.
إذن استمعنا لهذه المقطوعة للفنان وعازف الكمان علي مورالي، يوريديك وأورفيوس أو يوروديس وأورفيوس حسب الميثولوجيا الإغريقية، وهذا المقطع بعنوان أورفيوس يغني. حبيت أبلش من هون.
كثير حلو أنك بلشتي من هون، لأنه أنا يعني شخصيا نفسيا كمان بسمعها بأسطورة أورفيوس من لما كنت صغير صراحة. لهلأ ببالي مشهد من فيلم سينمائي، تتذكر ريم بسوريا كنا دائما نستورد أفلام سينمائية من الاتحاد السوفيتي، وكان في فيلم على ما أعتقد من الأساس من وسط آسيا، يعني بيصور مشاهد من حياة القبائل التركية يعني بهديك المنطقة، وكان في ولد صغير كان يعزف على آلة الربابة التركية. وبتذكر لهلا إنه هذا الولد، يعني أنا كنت عمري تقريبا شيء 8 سنين 9 سنين، بعد أشوف هذا الولد لما يعزف يخلي السحب تجمع وينزل مطر.
شو حلو.
فأنا دائما كان يعني زرع بوجداني إنه يا ترى هل أنا بحسن بالكمان نزل مطر أو أكسر حجر؟ هذا الحلم فعليا كون علاقتي مع الآلة الموسيقية، يعني حتى قبل ما بلش أتعلم النوتة.
الحلم والقدرة للفنان الموسيقي أنه يغير شيء في هذا الكون كله. يعني ممكن علي تحدثنا عن تأثيرات القصص الإنسانية والأسطورة عليك كمؤلف موسيقي، يعني لتضع لحن ما مثل هذا اللحن اللي استمعنا إليه الآن.
الأسطورة يعني كل إنسان بنظري هو إجر موجود فيها بالواقع، الهجرة الثانية عم بيصنع فيها أسطورته الخاصة، سواء من خلال عمله بدكان صغير أو خلال تربيته لأولاده أو خلال من خلال عزفه لآلة موسيقية أو كتابة قصيدة. الأسطورة أنا ما بشوفها بس عبارة عن نص أدبي أو رواية تحكى أو بتناقلوها الناس، وإنما هي جزء من معاش كل إنسان بغض النظر عن شو عم بيساوي وشو عم بيحس وشو عم بيفكر. فنحن عبارة عن كل واحد منا، يعني ريم ورضا وأنا والمستمعين، نحن أساطير حية.
كل واحد بطل فيلمه يعني، أكيد، وكل واحد
بطل أسطورته،
هو الشخصية الرئيسية لأسطورته أكيد.
صحيح.
الحلو بأورفيوس الماسك، هي الآلة، هي آلة اللير اللي كمان إذا بدنا نعرف شوي عن تاريخ آلة الكمان أو منين أصولها أو كيف إجت وكيف تطورت على مدى سنين، فاختيارك لهي الشخصية لحتى تعزف أورفيوس اللي نزل على العالم السفلي لحتى يستحضر أو لحتى يرجع، إذا فينا نقول اللي افتقده حبيبته أو اللي افتقده أو اللي راح منه إلى العالم الحقيقي، واللي خسر بلحظة كل شيء لأنه يمكن يعني ما التزم فضوله. يعني هاي المقاربة علي لأي حد بتشبه علي بين هيدا القصة لأورفيوس وما حدث مع علي، ممكن يكون الفنان الإنسان اللي عايش هلأ بألمانيا؟
سواء انطلاقا من تجربتي كفنان، يعني من لما أخذت على عاتقي أو أخذت القرار بإني أختار الفن والتعبير عن طريق الموسيقى مجال عمل وطريقة حياة، أنا بشوف إنه هذا القرار بحد ذاته هو نوع من مو بس المغامرة وإنما المقامرة. يعني كلياتنا ربينا على إنه يا ماما يا بابا تساوي لك شغلة تعيش فيها حياة واضحة المعالم، فيها استقرار مادي، فيها استقرار معنوي. بقى أنا بشوف أنه أي طفل، أي شاب، أي مراهق، أي فتاة، أي طبي قرر أنه يخوض غمار الفن والتعبير الأدبي، هو بالأساس قرر أنه يخوض رحلة استكشافية باتجاه الداخل النفسي الروحي،
عوالم النفس،
باتجاه الخارج. تمام. وهذا يعني شيء الناس ما بيعرفوه ما بيحسوا فيه، يعني هذا بيتطلب مجهود نفسي وطاقة روحية أوقات تستهلك الفنان يعني لأقصى الدرجات. أنا بشوف إنه أي إنسان بيشتغل مجال التعبير الفني أو الأدبي هن أشخاص على درجة عالية من القوة النفسية وحتى الجسدية كمان. وهي رحلة يعني محفوفة بالمخاطر ومحفوفة كمان بخيبات الأمل. يعني مجال الفن مجال انتقائي، وما فينا نتوقع أنه كل مين حابب أنه يشتغل بالفن أو يختار الفن كنمط حياة هو حيصادف النجاح اللي كان حاطه بباله، وعليه أنه دائما يعيد تعريف النجاح حتى يستمر. النجاح، تعريف النجاح وشو معنى النجاح، لازم يمر بمراحل مختلفة من النضج وإعادة التقييم حتى يستمر الإنتاج ويتطور.
حلو كتير هذا التعريف منك أستاذ علي عن إعادة تعريف النجاح كل مرة ويتأقلم مع مراحل الحياة اللي يمر بها الفنان أكيد من مرحلة إلى مرحلة. أنت علي في البدايات طبعا أنت دارس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى في دمشق، وعازف آلتك هي آلة الكمان. العازف بشكل عام هو مبدع يعني، لكن يتحول أحيانا إلى آلي، إلى عمل آلي يعزف. كيف نقطة التحول من العازف إلى المؤلف الموسيقي إلى المبدع، هو حتى العازف مبدع يعني لكي لا أقول مبدع، يعني إلى التأليف الموسيقي، إلى الإضافة؟
أنا ما بشوف في حدود واضحة بتفصل أداء مقطوعة معينة عن تأليف مقطوعة معينة، وغالباً هي الحدود بتكون متخيلة. خليني أفترض، لأنه ما عندي يعني أي إثبات حقيقي، أنه أي عازف ممكن يكون مؤلف، على الأقل بالمحاولة والتجربة. المجال مفتوح للمؤدين أنه يكونوا مؤلفين، وبطبيعة عمل المؤدي حتى إن كان ممثل هو إعادة إنتاج الآخر، يعني بتجسيده الآخر أنت عم تعيد إنتاج وجود متخيل أو واقعي، وبالتالي أنت عم تعيد تأليف الحياة. وهون كمان بيلعب المؤدي دور مخترق للهويات. يعني أنا لما بأدي مقطوعة بتؤلفت بسياق اجتماعي وتاريخي مختلف، بسياق ثقافي مختلف، مؤلف مختلف، فترة زمنية مختلفة، أنا بكون عم بتحدى تصلب الهويات، أمن منافذ عبور من آخر لآخر ومن أنا لأنا. وهذا الشيء بيفتح المجال للمؤدي أنه يعيد على الأقل تأليف العلاقات بين البشر وعلاقات البشر مع الواقع والحياة.
هلا إذا بدنا نحكي كمان شوي عن التأليف، هل يمكن كمان إله علاقة، بالإضافة طبعا لدراستك ولاهتمامك وللموهبة أصلا الموجودة عندك، كمان لوجودك بعائلة تعتبر فنية، بعائلة تعتبر متشربة لهذا الفن، يعني الجد وأم الجد والجد من الجهة الثانية من الميلة الثانية
العائلة كلها،
العائلة كلها
من كل الميلات
يعني تماما. يعني حضرتك حفيد للموسيقي وجامع التراث السوري السيد مصطفى هلال، اللي كان أيضا ممثل وأيضا مؤدي للأغاني ومغني، وأيضا يعني عمل كتير أغاني لمجموعة كبيرة من المطربين اللي كانوا بهديك الفترة في سوريا. وأيضا بميلة تانية مثل ما عم نقول، أنت من تعتبر أحفاد الفيلسوف الشعر السوري الفرانكفوني عزمي موريلي. طيب بدنا نعرف هيك هدول إذا فينا نقول النبعين، يعني لأي حد رو علي بحياته أو بطفولته، إذا فينا نقول كونه الطفولة هي يعني إذا فينا نقول الأول مراحل تشرب هيدي الثقافة.
ممكن أضيف أيضا ريم، هل يعني كان وجودك في هذا العالم هو اختيار أو أنك وجدت حالك، يعني وجدت حالك فنان يعني؟
يا ريت فيني جواب على هذا السؤال، يعني ما بتخيل حقدر يوم من أيام أعرف، لأنه مجال الإرادة والقرار ومجال القضاء والقدر يعني مختلطين على الإنسان لدرجة صعب كتير أنه يعرف. بقى أنا أوقات بسأل حالي يا ترى أنا اخترت الكمان ولا هي اختارتني. الصراحة يعني واقعيا أنا كان بدي أعزف بيانو مثلا، بس بيتنا كان صغير بالشام والبيانو كان كبير.
حلو، اخترت الكمان
يعني بهالبساطة، يعني
من حظه للكمان اخترته للكمان.
والله إن شاء الله
الكمان الصغير لكنه كبير أيضا الكمان.
هذا اضطراب السيعة كل بقى. كان يعني القرار أنه خلينا نشتري له كمان جال
لعلي
بقى هيك بلشت القصة، بلشت قصة مو باختياري. يعني بالنسبة لعلاقتي مع يعني جدي مصطفى هلال، هو للأسف رحل قبل ما أنا أكون ولدت، يعني بقى أنا عشت على إرثه بدون ما ناقشه حيال هذا الإرث. يعني من ناحية من عزمي موريلي، أنا قدرت عاصره لعزمي موريلي فترة طويلة، وكنت في آخر أيام حياته يعني كنت زوره بشكل أسبوعي، وكان يصير بيناتنا نقاشات يعني أثرت فيني لدرجة عميقة جدا. وأنا بتخيل أنه هذا المزيج بين مصطفى هلال الشخصية الموسيقية الفنية التعبيرية وعزمي مورالي الشخصية الشعرية والأدبية والفلسفية خلت علاقتي مع الموسيقى بالأساس علاقة شعرية وأدبية. يعني أنا لما سواء بدرس مقطوعة لحتى أديها أو بألف مقطوعة موسيقية، أنا من الموسيقيين يلي بيفكروا أو بيحسوا دراميا وشعريا بالصوت. يعني في عندك تسمعي تجارب مختلفة عند موسيقيين، في عندك موسيقي بحس أو بيسمع الموسيقى كألوان كمجسمات كهندسات جيومترية. أنا من الناس يلي بحس الموسيقى كسردية كدراما كرمزية شعرية، وأنا يعني ما عم فاضل بين أنواع التجارب، وإنما هيك شخصيتي تكونت. وبتخيل هدول الرافدين أو المعينين مثل ما قلتي أنت، الينبوعين شكلوا هاي الشخصية بهالمنحة.
طيب علي، بدنا نوقف عند هاي السردية الشعرية الموسيقية بعنوان شتات ونرجع لك.
يلا.
إذن استمعنا لهذه المقطوعة أو هذا المقطع من شتات بأنامل الفنان علي مورا. اليوم نرجع لك مرة تانية، مرحبا فيك مرة تانية.
هاي
مرحبا. مرحبا أهلين، أهلا وسهلا. إذن كانت الكمان لحالها عزف، ومش عارف كيف يسموها تقنية العزف الوتر، يعني
النقر
على الكمان أيضا، يعني حتى الإيقاع وكله كمان في كمان، يعني أنت كل المجهود على يعني هذه الآلة لحالها تعبر عن كل الحالة الشاعرية اللي تحدثت عنها في تعاملك مع الموسيقى.
هون يعني تحديدا تبرز علاقتي الشعرية بالموسيقى، كوني ميال لهذا الوسيط المنفرد. يعني نحن بنعرف إنه الشعر تجربة فردية، يعني ما ممكن الشعر يكون تجربة جماعية. لذلك أنا لما بكتب الكمان المنفرد بحس حالي كأني عم بكتب قصيدة
أو مونولوج أو مونولوج أو
صحيح صحيح صحيح، يعني بخلق عوالم متعددة رحبة إنما من خلال وجودي الخاص. هذا الشيء كمان من ناحية أداء المقطوعة بيخليني حس كأني أنا عم ألقي قصيدة.
حلو.
أيوة.
علي بدي أسألك، شتات بالذات يمكن بال 2015 هي طلعت صحيح؟ يعني هيدا الإحساس اللي أنت هلا كنت عم تحزف من خلاله اللي هيك عن جد ما بعرف بيوجع كتير، بيوجع القلب كتير، يعني بتحس بهذا الألم، بتحس يمكن كنت أنت بهاي المرحلة حقيقة، لأنه هي مختلفة تماما مثلا عن اللي سمعناه قبل شوي بكل أحاسيسها بكل شيء أنت فيها. فلما طلعت شتات لأي حد حسيت أنه يعني إيه عبرت عن هيدي المرحلة اللي فيها هذا الشتات بهذاك الوقت لعلي، يعني بما يخصه لعلي نفسه بشتاته إله؟
بالمناسبة شتات كانت أول مقطوعة أنا قدمتها كمؤلف لي بشكل رسمي. يعني أنا كان عندي محاولات تأليفية كتير بس شبه غير معلنة، يعني أو خلينا نقول غير رسمية كانت، وإنما شتات كانت هي المؤلف يلي أنا تبنيته ليكون أول عمل بتوقيعي. أنا شخص خلينا نستعمل تعبير المفكر الراحل إدوارد سعيد، أنا شخص خارج المكان حتى لما كنت بالمكان الأول يلي هو دمشق. يعني نحن مثل ما بيقولوا عنا بالشام عيلة غربتية بالأساس، يعني من برات السور، في نوع من التمييز داخل أهل دمشق بين يلي ولدوا جوات سور دمشق
في كل المدن، يعني هذه موجودة حتى هم في فرنسا لباريزيان وخارج لبورت،
نحن من البونليو يعني نحن بالأساس أسرة مهاجرين، ولذلك كان في هذا الشعور بالاختراب أنا بحسه حتى متوارث يعني ضمن الأسرة. يعني بقى أنا ولدت ونشأت دائما بحالة من الاختراب، وتعلمت أتصالح معها الصراحة، يعني وتعلمت حتى أني استثمرها لتكون طاقة وقوة لفهم الأنا وفهم الآخر. ولذلك لما انتقلت بسبب انفجار سوريا يعني او انشطاره يعني حتى مع لي هذا الانتقال اللي كان غير محسوب وغير مخطط بحياتي الى وضع جديد، حياه جديده، مجتمع جديد، انا ما بحسن اقول اني عشت تجربه اختراب، وانما انتقل الاختراب من اختراب داخل بلد الولادة والمنشأ ليصير اختراب داخل المهجر.
في ألمانيا أنت علي مورلي، مش عارف برلين الجدار سقط وأنت الآن ساكن بقى خارج الجدار
أو الجدار.
في برلين الشرقية أو الغربية أو وين؟
المشكلة جدار برلين، جدار يعني جدار بين أحقاب زمنية، جدار جدا معقد. لذلك يعني أنا بعتبر أنه نحن ببرلين كلياتنا عايشين داخل الجدار. يعني وللأسف أنه نحن بعصر بلشنا أو بفترة من تاريخ البشرية رجعنا عم نفكر أو نعيد التفكير ببناء جدران، يعني
للأسف.
وهذا الشيء مؤلم لكل أهل برلين.
بس دائما في بالجدران بواب. أنا لأنه بدي استغل الحديث لنوصل على باب الفراديس لأنه بلش الوقت يخلص. من هاي الجدران في بواب بتاخدنا أو بتفوتنا حسب إذا بدنا نطلع أو بدنا نفوت على المكان، ماشي؟ فبدي أحكي عن باب الفراديس، طالعين نحن منه ولا فايتين عليه؟ شلون هذا الباب؟
الصبح والمساء، مش عارف
الصبح ولا المساء.
تعرف ريم، أنا بحب أني أعيش بالبرزخ. يعني أنا بحب هي الحركة القلقة من الداخل للخارج باستمرار، لأنه بشوفها بتعبر عن حقيقة مثل وجود الإنسان. فأنا خلينا نقول يعني ببساطة أنا فايق طالع شغال على الخط يعني.
شغال على الخط. طب بنحكي عن باب الفراديس، امتى بلشت هيدي المقطوعة هيك تزن على راسه على أحاسيسه لعلي وبلش يشتغل عليها؟
بالحجر.
يعني بدك باب كتير منطقي.
ما كنتش خارج يعني في الحجر، كنت ما فيش خارج، ما فيش خروج،
اخرج. فكنت عم بدور على باب يعني اقدر اخرج فيه بدون بسلام يعني بدون. فكنت عم بدور على مخرج صراحة بفترة الشهرين اللي قضيتهم بالبيت. أنا طبعا إضافة لعملي كموسيقي مؤدي ومؤلف وكاتب، أنا مدرس كمان بقى، كنت عم بدرس طلابي أونلاين بعد الظهر، والصبح كنت بلشت أشتغل على باب الفراديس. وأنا يعني إذا في ذكريات محددة حاملة معي من أيام دمشق، كان هو هالرحلة اللي كنت أنا أقطعها. من كنت صف السيارة عن بشارع السادات، طبعا مستمعينا ما حيعرفوا مدينة دمشق، أختصر المشهد وامشي بموازاة المقبرة الرسمية لمدينة دمشق وقبلت الدحداح، وشوف سقف الأموي، المسجد الأموي من بعيد، هذا السقف هيك المستطيل، وامشي تقريبا بحدود ال 300 متر لحتى فوت باجمل حارات دمشق، هي حاره نارنج يلي فيها بيوت بتعاني من ميلان
ولساتها واقفه، لساتها واقفه
يعني شيء بديع فعليا يعني. وبعدين اقطع ضمن الحارات لحتى وصل لشارع العمارة الرئيسي اللي هو عباره عن شارع دمشقي تقليدي تجاري، ناس فايتة وطالعة وبياعين، وتعرفي أنت كيف المشهد. وحتى بعدين أقدر لاحظ وين الباب موجود وأعبر من خلاله باتجاه في وراء بيكون في مقام السترقية والمدرسة الجقمقية وقبر صلاح الدين، بعدين في كتف الجامع الأموي. هي كانت رحلة بالنسبة لي شبه أسبوعية يعني، والمرور داخل هذا الباب، هالعبور هذا ضمن هالحالة من الـ 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 الهيجان البشري، وبنفس الوقت يلي بتعطيكي هي الفسحة الخاصة من التأمل يعني، يعني التأمل ضمن التدافع خلينا نقول، خطت على بالي وبلشت فكر أنه كيف ممكن أرسمها بالألحان.
يا سلام، وطلعت باب الفراديس.
باب الفراديس نعم،
اللي أخذنا هيك طبعاً بدنا أكيد نسمعها كلنا
كلها
كمان، لهيك بدنا نستغل الوقت، هي 6 دقايق تقريباً ونص.
فبدنا
نشكرك علي كتير 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 على هي الرحلة الرائعة بالمشاعر بالموسيقى بالذاكرة بالفن. يعني عن جد أغنيت كتير كتير هذا الحوار بحضورك وبموسيقتك أيضاً.
أنا كتير انبسطت معكم ريم ورضا، وإن شاء الله لنا لقاءات دائمة
إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا،
ديروا بالكم على حالكم بهالأيام الصعبة.
شكرا جزيلا، شكرا.
إذا مننهي اللقاء، وكمان نحن بدنا نودع مستمعينا رضا ونقول لهم دائما لقاءنا يتجدد كل يوم الساعة 8 صباحا، ونترككم يسمعوا الفراديس جيت لعلي مورالي.
Mm-hmm.